الإدارة هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ ذهب بعض أهل العلم ومشهور من مذهب الحنابلة إلى أنها على سبيل الوجوب، لأنها على سبيل الوجوب، وأنه لو صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه فصلاته باطلة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، وأن الأفضل أن يكون عن يمينه، ولو صلى عن يساره مع خلو يمينه فصلاته صحيحة. طيب الذين قالوا لأنه يجب أن يكون على اليمين وأنه لو صلى عن يسار فصلاته باطلة، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقر ابن عباس على أن يكون في يساره، وفعل حركة في الصلاة وهي أنه تحرك، وحرك ابن عباس أيضا، وهذا عمل في الصلاة، ولا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرتكب هذا العمل إلا لأمر واجب، إلا لأمر واجب. فدل هذا على أن الصلاة على اليمين الإمام واجبة، وما كان واجبا فإن تركه يفسد الصلاة. وقال الذين يقولون إنه على سبيل الاستحباب، قالوا إن هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الاستحباب، على الوجوب لا يدل على الوجوب. ولو كان هذا على سبيل الوجوب لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس لا تؤذ، كما قاله لمن؟ لأبي بكر، لا تؤذ. فلما لم ينهه عنه بعد انصراف من الصلاة علم أنه على سبيل الاستحباب. ثم يقولون أيضا الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فلا نشغلها بأمر يلزم المكلف به إلا إيش؟ إلا بدليل. وما دام هذا الدليل محتملا فإننا لا نلزم عباد الله بشيء محتمل. ثم إننا نقول الأصل الصح أيضا، الأصل الصح حتى يقوم دليل على إيش؟ على بطلانها بكونه عن اليسار. وأجابوا عن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يتحرك ويحرك ابن عباس بأن التحرك لفعل السنن أمر مستحب، حتى ولو كان من أجل فعل السنة فإنه أمر مستحب. فها نحن نقول للإنسان مثلا إذا قلنا بأن المراد السنة، نقول إذا تأخر، إذا أبعد الصفو عنه يدل من أنفسه، مع أنه على سبيل السنية إذا قلنا بأن المراد السنة. وكذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يتحرك فيما هو مباح في صلاته، حينما حمل أمامة بنت زيد فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضع، فليست الحركة دالة على أن ما تحرك من أجله فهو واجب. وهذا القول أصح، أن كونه عن اليمين من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، أنه من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، لما علمتم في هذا التعبير. أيه تحرك أو حرك غيره هنا. لا ما يدعو عليه. في عدم أمره. لا هذا مهم. مهم واضح. لأنه قد يكون فعلها جهلا. أرسل على من الإعادة. سنتكلم عليه هذا. ويستفاد من هذا الحديث أن المصلي منفردا خلف الصف فتحت صلاته. إن من صلى منفردا خلف الصف صحت صلاته. نعم. وجهه أن ابن عباس حينما صار خلف الرسول عليه الصلاة والسلام تلك اللحظة صار منفردا، صار منفردا فلم تبطل صلاته. نعم. هكذا استدل، نعم، استدل به بعض العلماء على هذا المسألة، وقال إن هذا دليل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف. ولكن هذا الاستدلال أظنه فيه نظر، في نظران. طيب النظر الأول أن ابن عباس لم يستقر في هذا الموضع ولا لا؟ هل استقر ولا مر به مرورا؟ هذا مر به مرورا فلا يقال أنه صلى خلف الصف. الثاني أن وقوفه هذا لو فرض أنه وقوف كم يعني كم أخذ من الصلاة؟ ركعة ركعتين سجدة سجدتين ولا شيء. لهذا لا وجه للاستدلال بهذا الحديث على جواز صحة صلاة من على صحة صلاة منفرد خلف الصف. ويستفاد من هذا الحديث أن موقف الواحد مع الإمام كموقفه في الصف يعني أنه يكونان سواء. وعلى هذا بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذه المسألة بأنهما يكونان سواء ما يتقدم أحدهما على الآخر. وهذا بلا ريب مقتضى النصوص، لأن إذا قلنا الواحد مع الإمام صف فمن الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في الصفوف؟ المرافقة والمحاذاة، واستحسان بعض أهل العلم أن يتقدم الإمام في هذه الصورة استحسان في غير محله. قالوا ينبغي أن يتقدم ليتبين أنه الإمام، فيقال لهم تبين أنه الإمام بماذا يكون؟ أنه على الصلاة والانتقالات وبالتكبير، ما هو بأن يتقدم. فالصواب في هذه المسألة أنهما يكونان سواء، لأنهما يعتبران صفا واحدا. وإذا كان كذلك فإن السنة بل الواجب أن يكون أحدهما بحذاء الثاني. كم ذكرنا من المسألة الآن؟ طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا أنه تجوز الحركة في الصلاة، كذا على الإطلاق للمصلحة أو الحاجة، ولكن الحركة في الصلاة تنقسم على ما قال أهل العلم إلى خمسة أقسام، يعني أنها تعتبرها الأحكام خمسة، واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة وحرام. تكون واجبة إذا توقفت عليها صحة الصلاة، صارت واجبة، وهذه تشمل مسائل كثيرة، منها لو قيل له إن القبلة عن يمينك ويصلي الآن، فقيل له إن القبلة عن يمينك يجب عليك أن ينصرف كل لا يجب، وهذه حركة. ولو رأى في غترته نجاسة وهو يصلي وجب عليه أن يتحرك لطرحها. أولا طيب، هذان مثلان، أحدهما لفعل واجب والثاني للتخلص من المحرم. الأول لفعل واجب والثاني للتخلص من المحرم. والأمثلة كثيرة. تكون مندوبة إذا توقف عليها فعل مندوب في الصلاة، مثل تقدم يكون محاذي للصف أو يحتك ليسكن الحرارة في السكة، وقد تكون واجبة. المهم أنه إذا كان يترتب عليه فعل مندوب في الصلاة، سواء كان فعل مندوب لتحصيل مصلحة أو للتخلص من مضر. الحكة التي قلتم هذه للتخلص من المشكل، طيب لو كان أمامه وهو يصلي شيء موشع، وش معنى موشع؟ لا ملوح، فتقدم ليزيله حتى لا يشوش عليه، وشوفون الحركة هذه مستحبة نعم لزوال مشكل. وأما التي لتحصيل مصلحة فما قلت في مثل الصف وشبه.
طيب إذا كان في طرف جنب واحد مستدفن أو مستدفن
هنا يعني هذا من المصلحة، ومثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بن عباس إذا قلنا إن كونه عن يمينه على سبيل الاستهزاء. اي نعم مثل هذا تحصيل مصلحة. طيب يكون مباحا اذا كانت الحركة يسيرة لحاجة، لكن ما تتعلق بالصلاة، حركة يسيرة لحاجة لكن ما تتعلق بالصلاة يعني التي لتكمل الصلاة مستحبة كما قلت، مثل انسان جاء اليه وقال اعطني المفتاح، اعطني المفتاح البيت انا بس في البيت دخل له في جيبه وعطاه اياه، مباح هذا؟ نعم. ومثل انسان صبي يصيح وامه تطبخ الغداء وهو يدخل فقال اعطيني اياه وجعله معه يصلي فينزل في الارض اذا سجد ويحمله اذا قام، وش يكون هذا؟ لا هذا اتفق مع زوجته مع زوجته قبل الصلاه، هذا مباح. أين؟ لكن خلفه يتدبر على وراء إذا كان ما يلزم منه استدبار القدم. إذا كان يلزم فكيف يصح؟ ما هو فاتح إلا بإبطال الصلاة. إبطال الصلاة إذا كان في فريضة لا يجب، إن كان في نافلة فالأمر هجم يبقى الصلاة ويوجد، إذا كان يخاف ينشغل لأن بعض الناس إذا قرع الباب عليه يشغله ما تسبب نعم. لا ما يعرف الرسول فتح عنه من فتح الباب لعائشة نعم شرط هذا هي الصلاة. طيب خلاص الضوائد ذكرنا جواز الجماعة النافلة، يستفاد من هذا الحديث جواز الجماعة في النافلة، جواز الجماعة في النافلة. والنوافل بالنسبة للجماعة تنقسم إلى قسمين، أحدهما ما تشرع فيه الجماعة كصلاة الاستسقاء، لأنه ثبت من النبي عليه الصلاة والسلام صلى الاستسقاء بالناس جماعة، وكذلك صلاة الكسوف على القول بأنها سنة، على قول بأنها سنة. أما على قول الراجح أنها واجبة ثلاثة في هذا التقسيم، وكذلك صلاة الليل في رمضان فإنها سنة ثبتت في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي خليفة الراس عمر رضي الله عنه. القسم الثاني من التطوع ما لا تشرع فيه الجماعة، فهذا إن صلى الإنسان الجماعة فيه على وجه راتب مستمر فهو مبتدع وكل بدعة ضلالة، وإن فعله أحيانا فهذا لا بأس به، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي الحديث الذي بعده في حديث عثمان بن مالك فهو جائز ولا بأس له. وبهذا نعرف الفرق بين اتخاذ الشيء مشروعا دائما وبين فعله أحيانا، وهذا فرق ينبغي الإنسان أن يعتبره، يعني فعل الشيء أحيانا قد يسامح فيه إذا كان من الأمور المشروعة، لكن اتخاذه سنة راتبة هذا لا يجوز إلا بدليل. ومن ذلك مثلا الدعاء بعد النوافل أو بعد الفرائض، برفع اليدين، فهذه إن فعل الإنسان أحيانا نقول هذا لا بأس به، لأن رفع اليدين في الدعاء من الأمور المشروعة، لكن كونه يتخذه سنة رافضة كلما صلى نقول من أين لك هذا؟ فهو بدعة ينهى عنه. ومنها أن بعض الناس إذا قدم إلى الصيف تطيع في بقوه قال اللهم صل على محمد، فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصيف، فبناء على ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول له لا تفعل، كونك تجعل هذا سببا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من البدع، لأن السنة كما تكون بالفعل تكون أيضا بالترك، كما وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتخذه سنة فاتخاذه سنة يعتبر من البدع، يعتبر من البدع. ومن ذلك أيضا كون بعض الناس إذا تساءل قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا ليس بمشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى سنة فعلية في هذا المقام وسكت عن السنة التي يزعمها بعض الناس. ماذا أرشدنا إليه؟ الفضل، ثم وضع اليد على الفم إذا لم يستطع، ولم يأمرنا بالتعوذ. لكن بعض الناس فساده قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن التساؤل من الشيطان، وقد قال الله تعالى وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فهذا دليل على أنه يشرع، ولكن يقال إن نزغ الشيطان الذي أساء الله إليه هو الأمر بالمعاصي أو التفريط عن الطاعات، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فسرها بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بمراد ربه سبحانه وتعالى، فلو كان هذا مرادا لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يشرع لأمته أن يتعوذ بالله من الشيطان إذا حفر التفاؤل. المهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين إثبات مشروعية الشيء وبين فعله أحيانا إذا كان مشروعا بشرط أن يكون له أصلا في الشرع، وأما إذا لم يكن له أصل فإنه ليس مشروع مطلقا. قد يقول قائل إن هذه القاعدة توجب لكم أن تبيحوا الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا، فنقول إن الاحتفال أصلا لم يرد، الاحتفال لم يرد أصلا خلاف الجماعة في الصلاة وما ذكرنا له من الأمثلة، أما الاحتفال بمولده فهو ليس بمشروع إطلاقا، فلم يرد له أصلا حتى نقول إنه يكون مشروعا. فقاعدة التي ذكرناها قاعدة مهمة أشار إليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي معروفة من كتاب الفقه. نعم. إن دعوا إليها فلا، يعني قالوا ترى نمشي مع الليلة إذا ندعو مثل هذا، وأما إذا قالوا مثلا ما دعوا إلى ذلك حضروا مثلا صالح من لما حضروا قالوا إذا ندعو جميعا فهذا لا بأس. نعم. من هذا بعض الناس بعض الإخوة يتفقون على أنهم يجعلون يوم معين يصومون فيه جميعا، أو ليلة معينة يقومون فيها جميعا، نعم، أو أيام من أيام رمضان يعتكفون جميعا، فما رأيكم في ذلك؟ هم يقولون إنه من أجل أن ننشط بعضنا بعضا، فنقول لهم لا، التنشيط بما لم يشرعه الله غير مشروع، لأن كل أصحاب البدع يقولون هذا ينفعنا، حتى الذين يحتفلون بالمولد يقول إحنا لازم نذكر الرسول عليه الصلاة والسلام والفضل الذي حصل لنا بعبد الله إياه وما أشبه ذلك. نعم. والصوفية يقولون إننا نجد في قلوبنا رقة لهذا النوع من الذكر، نعم، ونجد صلاح في القلب وما أشبه ذلك. فكل شيء يستحسنه الإنسان وهو لم يشرع فإن ذلك من تزيين الشيطان، وهذا أمر يجب علينا أن نعرفه. أما شيء مشروع لم يتعاون فيه فهذا تعاون على البر والتقوى لا مانع. لكن تقول من يتفق على النبات المصوف أو الليلة المقوف أو هذا اليوم نعتكف أو ما أشبه ذلك جماعية، هذا ما لا نراه، بل نرى أن هذا مما يفتح باب البدع. لا، لأن القنوط ورد معلقا بسبب، يكون استغلال الوتر ورد معلقا بسبب فيؤخذ به إذا وجد سببه، وإلا فلا، إذا فلا ما ينفع.
حتى وإن وقف الليالي
كان مشروع فيها الليالي كان جريشين حديث ولو وقف، لكن لا بأس أن بعضهم يقول مثلا أنا أتصوم بدل وقت ذلك، أما من القتران شرع بكرة لازم، اللي ما يصوم يعتبر مخالفا للجماعة، هذا معنى اتفاق عليه.
لا يعني
يدعون
بعض
يعني إيه لا يعني يمرهم يا قرائي
لا كان في الأمر
لا يعني يدعوها المهم اللي يدعوها للخير ما في شيء، لكن هم يرون إن هذا كلب يرون إن هذا كلب إلزام من بعض من بعض يرون هم إن هذا كلب إلزام من بعض من بعض إن هذا شيء كل واحد ما يلتزم بذلك الشيء فنفعله جميعا، اما ان يحط بعضهم على بعض على الخير هذا ما
في
شيء. نعم. كل اعتكاف غيره كل العبادات.
يعني الاعتكاف يكون منفرد كل واحد اعتكف منفرد يعني؟
لا ما في شيء ما في شيء ما في شيء انهم يجتمعون في مكان. لكن كونهم يتواعدون يرون هذا من باب الالزام. على ان لازم واحد كل واحد يلزم الثاني بالاعتكاف.
لا
هم يقولون بهذا. يقول نحن مجتمعين على ان بكره لازم قايمين. بكرة الليلة لازم قائمة. نعم. نعم. هذا ما في مانع لأن هذا حفظ القرآن لا بد من التعاون فيه. لا بد من التعاون فيه. لا ولهذا اختلف العلماء في التعريف يوم عرفة. فبعضهم قال لا بأس به. وبعضهم قال انه بدعة لكن فعله بعض الصحابة ولعله اجتهاد منه تعريف انه بعد صلاة العصر يجتمعون في المسجد لأجل الدعاء والاستغفار وما اشبه ذلك، والصواب انه ليس بمشروع لان نزول الباري جل وعلا الى السماء الدنيا والمباهات في اهل عرفة فقط.
في بعض الناس يعني اذا جاء مثلا بكرة يوم الحج يقولون بكرة صوم ويامرون بعض
ما في شيء هذا
لما يصوم ترى محروم
اي ترى محروم من اجل لكن مو على انه عهد بينهم يفعلونه. نعم
مثلا اذا قال القارب والله اليوم 28 فضيل فنعتف بيعتف بعض الميشان يحط فريقك
ايه ما في شيء ما هو هذا من بدء تعهد وشيء
طيب يوم من جهة اختبارة عندك من جهة فقط ان شاء الله تقوم بينه وتعالى من هذا العالم
ما أظن أقول ما أظن هذا ما في شيء إن شاء الله لأن هذه أو أولا أنه من الأمور اللي ما اتفقتوا عليها ولا اتخذوها عهدا والشيء الثاني مناسب مثل ما قلت. نعم لا ما نحن لو ما لأن العبادات ما فيها قياس ما يمكن فيها قياس. الآن وش عندنا من الفوائد عشان ما خلاص طيب إن ذكرنا أنه استدل به بعض العلماء على جواز الصلاة خلف منفرد خلف الصف ولكن ما هو نعم واستدلنا بها على قضية اليمين وأن اليمين أفضل من اليسار هو يستدل به على أن اليمين صلى ركعتين حيث المسجد اليمين أفضل من اليسار ولهذا إذا كان من واحدا كان عن يمين الإمام ويستفاد من هذا الحديث بس ما ذكر اللفظ الثاني أنه أخذ بذؤابته من ورائه في بعض الفاظ البخاري أخذ بذؤابته والذؤابة ما هي؟ ذؤابة الإمامة لا ذؤابة الرأس. ففيه دليل على جواز جعل رأس الرجل ذوائب، نعم وهو كذلك. وقد كان الناس يفعلون ذلك، كان الناس يفعلون هذا لا سيما في البادية يقولون ذوائب. أنا أذكر أن يوجد في البادية الذين يقومون إلى البلاد يتجي عليهم ذوائب تصل إلى السرة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه واللفظ للبخاري. صلى في أي مكان؟ في بيت أم سليم، وكانت دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أسهل الناس خلقا وألينه معريكا. هذه المرأة لمحبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنعت هذا الطعام أحبت أن يأكل منه، فصنعته فدعت النبي عليه الصلاة والسلام فلبى دعوتها. ولما جاء قال أنس قمت إلى حصير لنا قد اسود، حصير خصاف من النخل قد اسود من طول ما لبث، فنضحه بماء من أجل أن يلينه، لأن الحصير إذا اسود من طول اللب يكون فيه يعني أعواد صغيرة ربما أنها تنشب بالجلد، ولكنه نضحه ليليه. فقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم، يقول فقمت أنا ويتيم خلفه، لأنهم ثلاثة، والسنة إذا كان الجماعة ثلاثة أن يتقدم الإمام، هذا هو الذي ثبت في السنة أخيرا. وفي الأول كان السنة إذا كانوا ثلاثة أن يكون الإمام بينهم، واحد عن اليمين وواحد عن اليسار، لكنها نسخت عليه السنة، وكان ابن مسعود لم يعلم بنسخها، فصلى مرة بالأسود وعلقمة، فجعل أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره، لكن السنة لا شك أنها ثبتت لأن الأمر منسوخ. يقول فقمت أنا ويتيم، اليتيم عند أهل العلم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ، مات أبوه ولو كانت أمه باقية. العامة عندنا يرون أن اليتيم من ماتت أمه لا أو أبوه، قليل من يسمون يتيم، لكن الصواب أن اليتيم هو الذي مات أبوه. وقوله يتيم يعني ما بعد بلغ. وأم سليم خلفنا، هذه خلفنا أظن هي عربها بن جروم على أنها ظرف مكان منصوبة على الظرفية بالفتحة الظاهرة. وين خبر المبتدأ إذن؟ متعلق بالظرف. الخبر إذن جملة ولا شبه جملة؟ شبه جملة نعم. وأم سليم خلفنا، متفق عليه. هذا الحديث فيه فوائد، ونأخذ من الفوائد حتى من اللفظ الذي ما ذكره المؤلف، وهي قوة محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم ذكورا وإناثا. ومنها جواز دعوة المرأة للرجل إذا أمنت الفتنة، أولا مثل لو فرض امرأة كبيرة في السن دعت جيرانها مثلا فلا حرج إذا أمنت الفتنة. ومنها أيضا سهولة خلق النبي عليه الصلاة والسلام وإجابته لدعوة المرأة. ومنها جواز الصلاة على الحصير. نعم. ففيه رد على من قال إنه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما كان من الأرض. نعم، لأن الرسول سجد على حصير وثبت عنه أنه كان يسجد على الخمرة. ومن فوائد الحديث أيضا جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا. أولى من رسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم جماعة. ومنها أن موقف الاثنين فأكثر يكون خلف الإمام. ومنها أيضا جواز مصافة الصبي، وهذه أيضا من المسائل الكبار التي اختلف فيها العلماء. من العلماء من يقول إن مصافة الصبي لا تصح إلا في النفل ولا تصح في الفرض، ومنهم من قال إنها تصح في النفل وفي الفرض، والصواب أنها تصح في النفل وفي الفرض، لأنه قد ثبت أن الصبي يكون إماما لا مصافا، وصحة إمامته أبلغ من صحة مصافته. فقد مر علينا أن عمرو بن سلمة الجرمي كان يؤم قومه وله 6 أو 7 سنين. إذن فالقول الثاني في المسألة أنه يصح أن يكون الصبي مصافا للبالغ في النافلة بهذا الحديث، وفي الفريضة بأنه لا فرق، دليل قياس الفرض على النفل لعدم وجود الفارق بينهما. ها؟ نعم، أنس بن مالك ما نفي هل هو صبي ولا قد بلغ، لأنه لم يقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 10 سنين، لما قدم المدينة كان له 10 سنين. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أن المرأة تكون خلف الرجال ولا تصف معهم ولا حتى ولو كانوا من محارمها، ولو كانوا من محارمها. ومنها نظر الشارع إلى ابتعاد المرأة عن الاختلاط بالرجال، حتى إنه أذن لها أن تصلي وحدها ولا تكون مع الرجل أولا، فيكون في هذا رد لأولئك الذين ينادون باجتماع الرجل والمرأة واختلاط النساء بالرجال، وأن هؤلاء مضادون لحكم الله عز وجل. نعم، إذا كان في العبادات التي هي من أجل ما يختلط فيه الرجال والنساء وأبعد ما يكون على الفتنة لا تختلط معهم، فكيف في الأماكن التي تكون مدعاة للفتنة؟ ثم إنكم أيضا تفهمون المرأة إذا جاءت للعمل واختلطت كيف تأتي؟ متبرجة، متمخرجة، متحمرة، متكحلة، متطيبة، متحلية، كل ما تملك من الجمال تأتي به، وهذا ما حدث. إذا أقر رسول شيئا عظيما أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب. أبي بكر هذا ثقف، ويقول إنه سمي بذلك لأنه في حصار الطائف نزل من السور في بكرة. تعرفون البكرة؟ هي المكرة، والمكره هي المحرم. نعم، طيب البكره انت تعرف هذا لا تعرف هذا شيء حتى هذا نعم. طيب، يقول انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الضمير يعود على الرسول عليه الصلاه والسلام، والجمله وهو راكع جمله حاليه في محل نص من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والحال أنه راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف. ركع من؟ أبو بكر قبل أن يصل إلى الصف، وطبعا مشى إلى الصف ودخل فيه، مشى إلى الصف ودخل فيه. وفي بعض ألفاظ الحديث أنه جاء مسرعا يسعى قد حفزه النفس. فها هنا 3 أشياء: الإسراع والركوع قبل الوصول إلى الصف، والمشي حتى يدخل في الصف، نعم، وموافقة الإمام في الركوع، 4 أشياء. أربعة أشياء. نشوف الآن ما هو المشروع منها وما هو غير المشروع، لأجل نطبق عليه قوله ولا تود. يقول عليه يقول رضي الله عنه يقول فركع قبل أن يصل إلى الصف، يعني ثم دخل في الصف لا شك في هذا كما جاء في الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا. قال له في أثناء الصلاة طبعا بعد الصلاة. قال له فإذا الحديث فيه شيء محسوس. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته سأل من الذي جاء، فقيل له أبو بكر أو هو قال أنا يا رسول الله، فقال له زادك الله. وقول زادك الله حرصا، حرصا هذه مفعول ثاني لزاد صحة، لأن زاد تنصب مفعولين أصلهما مبتدا والخبر أو لا؟ لا ليس أصلهما مبتدا والخبر، إذن هي من باب فسا وآل، من باب فسا وآل تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. زادك الله حرصا ولا تعد، لا ناهية، تعد فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعن جزم السكون، وهو من عاد يعود، مثل قال يقول، والنهي منه لا تقل، كما قال تعالى فلا تقل لهما أف. طيب إذن لا تعود من العود، يعني لا تعود لمثل هذا العمل، لا تعود لمثل هذا العمل. وهذا في متفق عليه في جميع الروايات إنه لا تعود. وزعم بعضهم أنه قال ولا تعد، وهذا لا صح لا رواية ولا دراية. وزعم بعضهم أنه قال ولا تعد، وهذا أيضا لا صح. الرواية الصحيحة الثابتة ولا تعد من العود، وهي مترمنة لعدم إعادته، متضمنة لعدم إعادته، ومتضمنة لعدم عدوه أيضا. طيب نشوف الآن لا تعود إلى أي شيء. قلنا إنه فعل أربعة أشياء: أسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف، ودخل في الصف، ووافق الرسول عليه الصلاة والسلام في الركوع فلم ينتظر حتى يقرأ الفاتحة، لم ينتظر حتى يقرأ الفاتحة. هذه الأمور الأربعة ننظر ما الذي يتوجه إليه النهي. أولا إسراعه يتوجه إليه النهي، من أين يؤخذ؟ من دليل آخر، إذا سمعتم الإقامة فامشون ولا تسرعوا. إذن الإسراع دخل في قول لا تعود. دخوله قبل أن يصل إلى الصف نعم أيضا منهي عنه ولا لا؟ نعم منهي عنه، لأنه الإنسان مأمور بالمسافر، مأمور بالمسافر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يكبر حتى تستوي السكون، فمن باب أولى أن الإنسان لا بد أن يدخل في الصف قبل أن يكبر. مشيه إلى الصف أو يلغي هذا ما له داعي، لأن مشي إلى الصف لا بد أن يكون، مشي إلى الصف مأمور به ولا لا؟ مأمور به. يعني لو فرض أن إنسانا صنع مثل هذا ورفع قبل أن يدخل الصف، ما نقول ابقى في مكانه، مأمور به. رابعا دخول مع النبي عليه الصلاة والسلام بدون أن يقرأ الفاتحة، يتوجه إليه النهي ولا لا؟ لا يتوجه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا. فالآن هو أدرك الركوع فليصلي ولا ينتظر، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا ركع فاركعوا، إذا ركع فاركعوا. فيكون النهي إذن لا تعود للإسراء ولا للركوع قبل الدخول في الصف. أما لا تعد يعني لا تركع إذا أدرك الإمام راكعا، فهذا لا يتوجه إلى النهي، لأن الأحاديث الأخرى تدل على أن الإنسان إذا أتى الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. نعم.
يكون رابعة مثلا ولا تعيد لمشابهة الدواب.
بعضهم قال هكذا لكن ما هو ظاهر. يعني ان الانسان اذا مشى وهو منحنيف يشبه الدابه، لكن هذا يكفي اذا قلنا انه يشمل المشي الى الصف. فاذا قيد في هذا يكون ايضا قيد الامر. نعم الله اعلم، لكن على كل حال انها تدخل في الحديث. يعني حتى هذه ما ينبغي الانسان يمشي مشي بها. طيب هذه الاشياء هي التي يتوجه إليها النهي في قوله لا تعد، فصار يتوجه إلى شيئين ولا يتوجه إلى شيئين آخرين. نعود إلى القصة. القصة معروفة أظن، وهو أن هذا الصحابي رضي الله عنه جاء والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه فأدركه راكعا، ومن خوف أن تفوته الركعة رفع قبل أن يدخل إلى الصف ثم دخل في الصف حرصا على إيه؟ على إدراك الركوع. وردتنا طيب. فنستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه ينهض الإنسان أن يسرع ولو أدرك الإمام راكعا، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تعد، إلا أن أهل العلم رخصوا في الإسراع الذي لا يقبح كما نص عليه الإمام أحمد. فالإمام أحمد قال ما لم تكن عجلة تقبح، فقيدها بأن تكون قبيحة. أما إذا كانت عصر يعني إسراع مع هدوء وسكينة فلا حرج، رخص فيه بعض أهل العلم. والأولى أن يبقى النص على ما هو عليه أنه لا يسرع الإنسان، الحمد لله هو في عافية. أما ما يفعله بعض العامة الآن من كونه إصابة إذا جواله من راكع يقول له لجب، وربما يتكلم اصبر إن الله مع الصابرين، وربما يتنحنح، فهذا خلاف المشروع وقد حدثني بعض الناس أن أحد الأئمة إذا سمع الداخل رفع على طول، وإن لم يتأخر كثيرا إذا أتى بالطمأنينة وسمع الداخل رفع. ويقول إني أفعل ذلك أخشى أن يأتي هذا عجلا فيكبر تكبيرة الإحرام وهو رافع، مثل ما يفعل بعض العامة. بعض العامة إذا جاء رفع يكبر وهو يهوى، والواجب أن الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام قائمة.
أقول يبغونها تسقط عن مرة أكثر.
هذا الله أعلم بنياتهم، يبغون إدراكها ولا سقوط فضاءها، الله أعلم. على كل حال إن بعض الأئمة رحمهم الله يقولون هكذا، لكن المشهور من المذهب أنه يستحب انتظار الداخل إذا لم يشق على المأموم. يستحب انتظاره ما لم يشق على مأموم، وليس في هذا سنة متبعة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. غاية ما هنالك أن يقال إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجل إذا سمع بكاء الصبي مخافة أن تفتتن أمه، مع أن في التعجيل تفويتا للمأمومين الذين خلفه، تفويتا لهم عن بعض ما يريدون. فالانتظار بدون مشقة على المؤمنين لأجل مصلحة دينية، وهو إدراك هذا القادم لما يدرك من الصلاة، يكون من باب أولى. فالمسألة مسألة قياس واجتهاد. فإذا رأى الإمام أن الناس عندهم غشم وعدم طمأنينة، وأنهم إذا جاءوا وراك كبر للركوع ونسى تكبيرة الإحرام، أو كبر بنية الدخول في الصلاة لكنه وهو يطم ورأى من المصلحة أن لا ينتظر، فهذا طيب، لأن مدى ما في نسل نص الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يلزم الاتباع. نعم ولا في الجماعة ولا في الركعة الأخيرة. ومن فوائد الحديث أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وهذه مسألة معترف بين أهل العلم. ومنهم من قال إنه لا يدرك لأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة في كل ركعة ولا في ركعة واحدة في كل ركعة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته وافعل ذلك في صلاتك كلها. ومنه القراءة،